وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: إذا سافرتم في الخصب فأعطوا الإبل حظها من الأرض، وإذا سافرتم في الجدب فأسرعوا بها نقيها.
تسجيلات دار الحديث السلفية بالغيظة تقدم لكم هذه المادة.
هذا أمر فرض وواجب أو مستحب وهو الحج، فلا يجوز أن يذهب إليه بالمعاصي والسيئات وخروج المرأة بدون محرم عرضة لفتنتها ولفتنة غيرها بها.
وهي بعنوان
الطريق، الطريق إلى البيت العتيق، إلى البيت العتيق،
وهي عبارة عن خطبة جمعة في مركز الصحابة لشيخنا أبي محمد عبد الحميد الحجوري. والآن نترككم مع المادة المذكورة.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلى الله عليه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. يقول الله عز وجل لإبراهيم عليه السلام: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق، ليشهدوا منافع لهم ويذكر اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. وقد أذن إبراهيم عليه السلام بالحج، واستجاب من استجاب، وما زال المسلمون يحجون بعد مبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم على أكمل الأحوال والهيئات. ألا وإننا في هذا اليوم سنذكر بإذن الله عز وجل الطريق إلى البيت العتيق وما يتعلق بذلك من الأحكام. فمن أوائل ما ينبغي أن يقوم به الإنسان الذي يريد أن يحج إلى بيت الله الحرام أن يستعد ويتزود لذلك، لأن الله عز وجل قد جعل الحج لمن استطاع إليه سبيلا، والسبيل هو الزاد والراحلة وأمن الطريق. فإذا ما استعد الإنسان بذلك وجب عليه المبادرة إلى التوبة والاستغفار من ذنوبه الماضية، لعله أن يوفق في سيره هذا، ويكون حاله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من حجه كيوم ولدته أمه. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد وخبث الفضة. وفي الحديث: الحجاج والعمار وفد الله، دعاهم فأجابوه وسألوه فأعطاهم. إلى غير ذلك من الأحاديث المرقبة في هذه الشعيرة العظيمة. فإذا ما بادر بالتوبة إلى الله عز وجل ينبغي له أن يكتب وصيته إن كانت له وصايا وإن كانت له حقوق وعليه حقوق، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينبغي لأحد عنده شيء أن يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده. ثم ينبغي له أن يتخذ الرفقة الصالحة ويبحث عنها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لو يعلم المسافر ما في الوحدة ما سار أحد بليل وحدة. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: المسافر شيطان، أو الركب شيطان، الواحد شيطان، الواحد شيطان، والراكبان شيطانان، والثلاثة ركب، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فإذا كانوا ثلاثة استحب لهم أن يؤمروا أحدهم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كنتم ثلاثة فأمروا أحدكم، بحيث تضبط الأمور في ركوبهم وفي خروجهم ودخولهم. فإذا خرج من بيته ودع الأهل والأصحاب وودع الأقارب والأحباب داعيا لهم بالسلامة ويدعون له بالسلامة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ودع أحدا قال: أستودعك الله الذي لا تضيع ودائعه. فإذا ودع الإنسان حبيبه وصديقه يرجى له السلامة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن لقمان الحكيم قال: من استودع الله شيئا حفظه الله. فإذا ما خرج من بيته ينبغي له أن يبادر إلى التسمية لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. كان إذا خرج قال: بسم الله توكلت على الله. وقال صلى الله عليه وسلم: من خرج من بيته فقال: بسم الله توكلت على الله، قال الشيطان: كوفي ووقي وهدي. فإذا ما ركب السيارة أو الدابة أو ما يركب ينبغي له أن يأتي بالمأثور من الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحمد لله الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين، وإنا إلى ربنا لمنقلبون. اللهم إنا نعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في الأهل والمال. اللهم أنت الصاحب في الخليفة في الأهل والصاحب في السفر، الحديث بمعناه. ويكبر قبل ذلك ثلاثة: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. فإذا ما ركب سيارته وانطلقت به مسرعة في فجاج الأرض طالعة ونازلة، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث جابر رضي الله عنه: كنا إذا صعدنا كبرنا وإذا نزلنا سبحنا. هذا هو الهدي، تكبير لله عز وجل وتعظيم له، سواء كان السفر بطائرة أو بسيارة أو بمشي على الأقدام. كلما صعد الإنسان كبر، وكلما نزل سبح. وينبغي له إذا وافى على شرف أن يكبر ويسبح ويهلل ويحمد، لما ثبت أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا إذا سافروا مع النبي صلى الله عليه وسلم فوافوا على شرف كبروا وسبحوا وربما رفعوا أصواتهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إنكم تدعون سميعا قريبا مجيبا. فيكون تسبيح الإنسان وتهليله وتحميده ودعاؤه بصوت لا مشقة عليه فيه. وينبغي للإنسان أن يكثر في سفره من الدعاء لنفسه ولإخوانه وأصحابه وأحبابه ولجميع المسلمين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن ثلاثة لا ترد دعوتهم: المسافر والصائم والوالد لولده. فينبغي للإنسان أن يكثر من الدعاء لنفسه بالصلاح، ولأبنائه بالصلاح، ولأزواجه، ولإخوانه، ولجميع المسلمين لما في ذلك من النفع العظيم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من دعا لأخيه بظهر الغيب، دعوة المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة، فإن عند كتفه ملك موكل يقول آمين ولك بمثل ولك بمثل. فإذا ما قطع شيئا من الطريق واحتاج إلى الراحة أو إلى غير ذلك، استحب له أن ينزل لأخذ قسط من الراحة ثم يصلي الضحى إن بدا له، وإن كان راكبا على سيارته وأراد أن يصلي فله ذلك. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على راحلته حيث توجهت به. وهناك أدبان لم أذكرهما، وأولاهما استحباب السفر يوم الخميس، لما ثبت عن كعب بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى تبوك يوم الخميس، وكان يستحب أن يسافر يوم الخميس. ويستحب كذلك أن يكون السفر بالبكور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم بارك لأمتي في بكورها. فإذا ما نزل منزلا لطعام أو شراب أو قضاء حاجة أو نوم، استحب له أن يقول: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. فإنه إذا قال ذلك لم يضره شيء حتى يرحل من ذلك المنزل، كما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وينبغي للإنسان أن يحافظ على الصلوات في حله وترحاله وفي سفره وحضره، فإذا ما دخلت الصلاة وهو مسافر جمع بين الظهر والعصر قصرا، وجمع بين المغرب والعشاء قصرا، إن شاء جمع تقديم وإن شاء جمع تأخير، فكل ذلك قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك يجب على المرأة إن كانت مسافرة ألا تسافر إلا مع محرم من زوجها أو من غيره. وأما ما تسمى بعصبة النساء فليس لهم في ذلك أثر أو دليل يدل على ذلك، فالنبي صلى الله عليه وسلم قد حرم على المرأة أن تسافر مع غير محرم. وفي حديث ابن عباس أن رجلا أراد الخروج للجهاد فقال: يا رسول الله، إن امرأتي خرجت حاجة وقد اكتتبت في غزوة كذا. فقال صلى الله عليه وسلم: الحق بامرأتك وحج معها. فهذا أمر، هذا أمر فرض وواجب أو مستحب وهو الحج، فلا يجوز أن يذهب إليه بالمعاصي والسيئات. وخروج المرأة بدون محرم عرضة لفتنتها ولفتنة غيرها بها. وقد ثبت أيضا في الصحيح أن المرأة ينبغي أن تحتجب في سفرها، وما جاء عن كثير من الناس أن الحاجة لا تحتجب ليس لديه دليل على ذلك. فإن عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنه قد أعمر عائشة من التنعيم، وكان يضربها بالصوت إذا كشفت عن وجهها وهي تقول له: هل ترى من أحد؟ كانت في جبال وأودية ليس حولهم أحد، ومع ذلك يأمرها بالحجاب. نعم يا عباد الله، فإذا ما سار الراكب في سفره ونزل لطعام أو شراب أو غير ذلك، جاء بذلك الدعاء الذي ذكرته لكم. فإذا ما غرب ليله إن كان يحتاج إلى الراحة استحب له ذلك، لأن الإنسان إذا سافر بغير راحة ربما لحقه التعب ولحقه النصب. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: إذا سافرتم في الخصب فأعطوا الإبل حظها من الأرض، وإذا سافرتم في الجدب فأسرعوا بها نقيها، أسرعوا بها حتى لا تهلك. وهكذا بقية ما يركب. فإذا ما كان بليله ووجد في نفسه نشاطا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر أن سفر الليل فيه بركة. قال صلى الله عليه وسلم: لو ماذا عليكم بالدلجة فإن الأرض تطوى بليل. وسفر الليل هو الدلجة. إذا سافر الإنسان مع برودة الطريق ومع هدوء الخط ربما وجد راحة، ويستحب له كذلك إذا كان الخط فيه فضاوة بما لا ضرر عليه أن يمشي المشية التي يرجى أن يقطع بها المسافة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسير العنق، فإذا وجد فجوة النص وشكى عليه الصحابة رضوان الله عليهم من التعب في المشي فقال عليكم بالنسلان، أي عليكم بالإسراع، فإن ذلك يذهب ما يجد الإنسان من التعب. فإذا ما مشى الإنسان في سفره مسبحا مكبرا مصليا داعيا ذاكرا راجيا رجي له أن يكون له الخير في كل خطوة يخطوها، وفي كل منزل ينزله، وفي كل حال يكون عليه. والحمد لله، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله العالم بالسر وما أخفيه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فما من مسافر إلى حج بيت الله الحرام وإلى مقامات إبراهيم عليه السلام التي أمر الله عز وجل بتعظيمها والقيام فيها إلا وكان مروره بمواقيت خمسة، وقت منها رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعة، ووقت عمر بن الخطاب رضي الله عنه ماذا ذات عرق نظمها بعضهم في قوله عرق العراقي يلملم اليمني وبذي الحليفة يحرم المدني وجحفة الشام إن مررت بها ولأهل نجد قرن فاستبني. قال النبي صلى الله عليه وسلم أو وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذي الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل اليمن يلملم ولأهل نجد قرن المنازل، وقالهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة فمن كان دونهن فمن أهله. وهذه المواقيت التي يمر بها الناس لها أحكام، فأولى أحكامها أنه لا يجوز للحاج أو المعتمر أن يجاوزها إلا بعد الإهلال بالتلبية، فإن كان حاجا قال لبيك اللهم حجا، وإن كان معتمرا قال لبيك اللهم عمرة، وإن كان حاجا قارنا قال الله لبيك اللهم حجا وعمرة. ويستحب له قبل ذلك أن يغتسل، لقول ابن عمر رضي الله عنه من السنة أن يغتسل الرجل إذا أراد أن يحرم، فإن كان إحرامه بعد صلاة مكتوبة فهو من الأفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. وأما تخصيص ركعتين للإحرام فما ثبت فيها شيء عن النبي عليه الصلاة والسلام، لكن إن صلى بعد إن أحرم بعد صلاة ضحى أو أحرم بعد قيام ليل أو فعل شيء من ذلك فكله جائز ولا حرج. ويستحب له بعد ذلك أن يركب دابته ويسبح ويحمد ويكبر ويهلل لما ثبت عن أنس رضي الله عنه في البخاري، ثم يتجه إلى الكعبة ويقول لبيك اللهم بالإهلال الذي يريد، ثم يشرع في التلبية وهي الإهلال بالتوحيد، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وإن استدام هذه التلبية فهو صنيع النبي صلى الله عليه وسلم، وما من أحد يلبي إلا لبى من عن يمينه وعن يساره منها هنا ومنها هنا، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد جاء جبريل عليه السلام إلى محمد صلى الله عليه وسلم آمرا له أن يأمر أصحابه أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية إلا النساء، فإنها تلبي بصوت خافت لفتنة صوتها، ويرفع الإنسان صوته بالتلبية بما لما شقت عليه فيه. والتلبية هو التوحيد، وتستدام إلى استلام الحجر الأسود، يستديمها الإنسان إلى استلام الحجر الأسود، وقد طرق العلماء مسألة أيهما أفضل، دخول مكة في الليل أو النهار. أما النبي صلى الله عليه وسلم فالثابت عنه أنه كان إذا أتى مكة بات بذي طوى، بات بذي طوى ثم يدخلها نهارا. لكن المسألة تعود إلى ما هو سهل على الحاجة أو المعتمر، لا سيما الآن مع سلامة المداخل والمخارج ومع حصول الأضواء، فلا فرق بين دخول الليل أو دخول النهار من حيث الأفضلية. فإذا ما دخل مكة وكان له نزول قبل دخولها فإن اغتسل فلا بأس، لحديث ابن عمر في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبيت بذي طوى ثم يغتسل ويدخل مكة، وكان ابن عمر رضي الله عنه يفعل ذلك. فيستديم التلبية حتى إذا أتى المسجد استحب له أن يدعو بالأدعية الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غيره من المساجد: اللهم افتح لي أبواب رحمتك. وأما ما جاء من الأدعية المختصة بدخول البيت الحرام فليس شيء يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا ما رأى الكعبة استمر في تلبيته. وأما ما جاء عن كثير من السلف أنه يقول: اللهم زد هذا البيت تشريفا وتعظيما ومهابة، فلم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا أتى الحجر استلمه وقطع التلبية. واستلام الحجر يكون بأمور: الأمر الأول بتقبيله إن استطاع ذلك، الأمر الثاني بمسه باليد إن استطاع ذلك، الأمر الثالث استلامه بمحجن وهي العصا المعقوفة وتقبيلها إن استطاع ذلك، فإن عجز فإنه يشير إليه إشارة بسم الله الله أكبر. ثم يستحب له الاطباع، الاطباع وهو لبس الإحرام بتحت الجانب الأيمن ورفعه على الجانب الأيسر، وكثير من الناس يفعلون هذا منذ دخولهم في الإحرام، وليس كذلك، وإنما السنة أن يكون ذلك في طواف القدوم. ثم يرمل ثلاث أطواف من الحجر إلى الحجر إن وجد متسعا، وإذا كان المكان مزحوما فلا يستحب له ذلك بل إن فيه كلفة. أما المرأة فلا يستحب لها الرمل. والرمل كان مبدأه ما جاء في حديث عمر رضي الله عنه: لمن رملان اليوم، والكشف عن المناكب، ومع ذلك لا ندع شيئا فعلناه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن قريش قالوا في الصحابة أوهنتهم حمى يثرب، فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكشفوا عن مناكبهم وأن يرملوا ثلاث أطواف من الحجر إلى الحجر. ويستحب للإنسان في طوافه أن يدعو ويسبح ويحمد ويكبر ويقرأ القرآن. فإن توضأ فالوضوء أفضل، وإن لم يستطع الوضوء أو انفسخ وضوءه وهو في الطواف فالصحيح أن الوضوء للطواف ليس بواجب وإنما هو سنة. وقول ابن عباس رضي الله عنه: الطواف صلاة إلا أنه أبيح فيه الكلام، دليل على أنه صلاة من حيث أنه عبادة وليس بصلاة في جميع شؤونه وحركاته. فإذا ما حاد الركن اليماني استحب له أن يمسحه مسحا بدون تقبيل، فإن لم يستطع مسحه لا يشرع له الإشارة. وما تراه من كثير من العوام لا تأبه به. واستلام الحجرين فيه فضل عظيم، قال صلى الله عليه وسلم في فضلهما أن من استلمهما تحط خطاياه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وينبغي أن يكون استلام الحجرين اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تبركا بحجار الكعبة ولا تبركا بالحجر الأسود. فإن عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: والله إنك حجر لا تنفع ولا تضر، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. وهكذا ما يفعله كثير من الجهال بالتمسح بمقام إبراهيم، ما هو إلا من البدع المحدثة. ثم إذا انتهى من سبعة أطواف صلى ركعتين، لقول النبي لقول الله عز وجل: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. إن تيسر له صلاهما عند مقام إبراهيم، وإن لم يتيسر له صلاهما حيث شاء من الحرم، فقد صلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه ركعتي الطواف في ذي طوى. يقرأ في الركعة الأولى بالفاتحة وقل هو الله أحد، وبالركعة الثانية بالفاتحة وقل يا أيها الكافرون. وإن بدأ بالكافرون لا ينكر عليه، لكن هكذا جاء النص كما في حديث جابر عند الإمام مسلم. فإذا انتهى من الطواف شرب من زمزم إن بدأ له، ثم يعيد إحرامه كما كان، يترك الاطباع ثم يسعى إلى الصفا فيقول: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. ثم يقول على الصفا حين يرقى ويستقبل الكعبة: الله أكبر، ويهلل ويحمد ويكبر، ثم يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله نصر عبده وصدق وعده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. ثم يدعو دعاء كثيرا رافعا يديه، وهي من المواطن التي رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها يديه، وهي من المواطن التي يرجى فيها استجابة الدعاء. ثم فإن لم يتيسر له حفظ هذه الأذكار وهذه الأدعية يدعو بما تيسر، ثم ينزل من الصفا متجها إلى المروة. فإذا ما وقع بين في الوادي وهو المظلل الآن بالضوء الأخضر استحب له الجري والرمل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ربما جرى حتى كشف فخذه، وهذا الجري خاص بالرجال وليس بالنساء، فمن كان له محرم وخشي ضياعها بقي معها ولم يجري في ذلك. ثبت عن ابن مسعود أنه كان إذا وقع بين الميلين قال: اللهم اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت العز الأكرم. ثم إذا وصل المروة فعل كما فعل على الصفا، ويسمى من الصفا إلى المروة شوطا بخلاف الكعبة. الكعبة الشوط من الحجر إلى الحجر، وأما الصفا والمروة فالشوط من الصفا إلى المروة شوط، ومن المروة إلى الصفا شوط، يبدأ بالصفا وينتهي بالمروة سبعة أطواف. فإذا ما انتهى وكان معتمرا حلق شعره أو قصر شعره، فإن كان له مسافة بين العمرة وبين الحج استحب له الحلق، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم ارحم المحلقين، اللهم ارحم المحلقين، اللهم ارحم المحلقين. قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: في الثالثة والمقصرين. وأما ما يفعله بعض الناس وهو أخذ بعض الشعر فليس بسنة ولا مستحب، بل إنه مكروه، بل إن بعض أهل العلم لا يعتبره من التحلل. وأما النساء فإنه يؤخذ من رؤوسهن بقدر الأنملة، تجمع ضفائرها ثم يأخذ بها بقدر الأنملة. فإذا ما تحلل الرجل أو المرأة حل لهم كل شيء، حرم عليهم بسبب الإحرام. بهذا نكون قد انتهينا من العمرة إن كان متمتعا، أو من العمرة إن كان قارنا. أما من كان مفردا أو كان قارنا فإنه يبقى على لباس إحرامه حتى إذا كان اليوم الثامن من ذي الحجة. وهكذا جميع من يريد الحج في اليوم الثامن يشرع في التوجه إلى منى. فإن كان من المتمتعين أهل بالحج من مكة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، ثم يصلي في منى الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، كل صلاة في وقتها، وليس في ذلك اليوم أي نسك غير هذا الأمر وغير التلبية ورفع الصوت بها. فإذا كان من بعد شروق يوم التاسع توجه إلى عرفة، واستحب له النزول في نمرة. فإن لم يتمكن من النزول في نمرة كما هو الحال الآن لأن الباصات تفوج إلى عرفات، فليس عليه حرج. فإن تيسر له الصلاة في المسجد صلى، وإن لم يتيسر له الصلاة في المسجد صلى حيث كان ويخطب بهم من خطب، وإن صلى بدون خطبة صحت صلاته. ويجمع بين الظهر والعصر جمع تقديم، ولا يصلى في ذلك اليوم الجمعة إن وافق الحج الجمعة، وإنما يصلي ظهر وعصر، ويقصر ويجمع لجميع الحجاج حتى المكيين على الصحيح، حتى أهل مكة على الصحيح يقصرون في منى ويقصرون في عرفات ويقصرون في مزدلفة ويفعلون كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى بهم في مكة قال أتموا فإن قوم صفر، ولما صلى بهم في منى وعرفات ومزدلفة لم يؤثر عنه أنه قال لهم أتموا. فإذا كان بعد صلاة الظهر والعصر جمعا وقصرا في عرفات استقبل الإنسان القبلة وبدأ في دعائه وبدأ في تسبيحه وتكبيره وتهليله، وأفضل الدعاء دعاء يوم عرفة وهو قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ويدعو الإنسان حيث كان، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال وقفتها هنا، وعرفات كلها موقف. وأما ما يفعله بعض الحجاج من الصعود إلى ما يسمى بجبل الرحمة فليس فيه أثر ولا حديث يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل إن طلوعه من المحدثات ومن المخالفات، وإنما يقف في عرفات حيث كان ويستمر في دعائه وذكره ورجائه إلى أن تغرب الشمس، فإذا غربت الشمس يفيض إلى مزدلفة، ولا يجوز له أن يخرج من عرفات قبل غروب الشمس، ثم يجمع في مزدلفة بين المغرب والعشاء جمع تأخير، ولا يستحب له في ذلك الليل أن يقوم الليل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن صلى المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين نام حتى أصبح، فإذا ما أصبح ذلك اليوم يستحب له القيام عند المشعر الحرام، فإن لم يتيسر له القيام عند المشعر الحرام فمزدلفة كلها مشعر، يدعو الله عز وجل ثم ينفر من مزدلفة قبل أن تطلع الشمس، لأن التأخر إلى طلوع الشمس من سماء الكافرين، فإنهم كانوا يقولون اشرق ثبير كيما نغير، ثم يستمر في تلبيته إلى أن يرمي الجمرة الكبرى، هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كبر جاز ذلك، لأن الصحابة رضي الله عليهم منهم المكبر ومنهم الملبي ولم ينكر بعضهم على بعض. وفي ليلة جمع وهي ليلة مزدلفة إن كان هناك ثقل من النساء أو الأطفال أو أصحاب الأمراض جاز لهم المشي بعد منتصف الليل، وإن تأخروا إلى غروب القمر فهو أحسن، لما ثبت عن أسماء رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لهم في المسير بعد غروب القمر. ثم يجوز لهم أن يرموا الجمرة، وإن انتظروا إلى طلوع الشمس فهو أفضل، لأن هذا هو الذي ثبت، وإن رمى قبل ذلك ثم توجه، ثم إذا رمى الجمرة الكبرى وهي الجمرة الأخيرة إلى جهة مكة، لأن الجمار ثلاث، الصغرى والوسطى والكبرى، الصغرى أقرب الجمار إلى منى، والوسطى ما بينهما، والكبرى أقرب الجمار إلى مكة، ويستحب أن يجعل البيت عن يساره ثم يرميها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة، والحصى مثل حصى الخذ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم والغلو، إياكم والغلو، فإذا ما رمى حلق أو ذبح ثم تحلل التحلل الأول، لأن التحلل الأول يقع بأمرين، إما بذبح ونحر بذبح وحلق، وإما برمي وحلق أو بأحدهما، ومن قدم في ذلك اليوم شيء أو آخر لا حرج، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا حرج لما سئل من بعضهم ذبحت قبل أن أرمي أو رميت قبل أن أذبح، يقول لا حرج. وأما الترتيب الشرعي فهي على كلمة رذح، الرمي ثم الذبح ثم الحلق، ثم يتوجه إلى مكة إن تيسر له ذلك، فيطوف طواف الزيارة أو طواف الإفاضة، وهذا الطواف ركن من أركان الحج، من تركه بطل حجه، ومن أتى أهله قبل أن يطوف طواف الإفاضة يستمر في حجه وتجب عليه بدنه. نعم، فإذا طاف طواف الإفاضة وكان من المتمتعين يأتي بالطواف بين الصفا والمروة سبعة، وأما من كان قارنا أو كان مفردا وقد طاف الطواف الأول فإنه يجزيه طواف الإفاضة وليس عليه سعي آخر، ثم بعد ذلك يعود إلى منى
يبات فيها ليلتين، وإن بات ثلاث ليالي ونعم يبات فيها ليلتين وإن بات ثلاث فهو الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم. يرمي في اليوم الحادي عشر الجمار الثلاث، كل جمرة بسبع، ثم في ويقف عند كل جمرة يدعو الله عز وجل كثيرا متوجها إلى الكعبة، إلا جمرة العقبة فإنه يمضي راجعا. فإذا كان يوم الثاني عشر إن أراد التعجل فإن الله عز وجل يقول: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه فله ذلك. إلا أن ابن عمر رضي الله عنه يرى أن من تأخر إلى غروب الشمس لزمه المبيت ولا دليل على ذلك. ثم إن انتظر إلى اليوم الثاني عشر، أقصد اليوم الثالث عشر، رمى الجمار ثم نزل بعد ذلك يبدأ الحجاج في طواف الوداع من أراد منهم الخروج من مكة، وطواف الوداع واجب، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للحائض في تركه، أما غير الحائض من الرجال والنساء فيجب عليهم طواف الوداع لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت. فإذا تم الحج على الصورة التي وصفنا مبتعدا الإنسان عن الرفث والفسوق فيرجى أن يرجع من حجه كيوم ولدته أمه، وليعجل بالعودة إلى أهله لقول النبي صلى الله عليه وسلم: السفر قطعة من العذاب، فإذا قضى أحدكم نهمته فليعجل إلى أهله، ويستحب له ألا يترك أهله ليلا إلا إذا كان قد أخبرهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبيت الرجل أهله بليل، ويستحب له إذا رأى بلده أن يقول: آئبون تائبون عابدون لربنا حامدون. هذا وصف مختصر للطريق إلى البيت العتيق والرجوع منه إلى الديار، ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لحج بيته، وأن ييسر لنا هذا النسك، وأن يتقبل منا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والحمد لله رب العالمين.